وحياة أفضل.
على الدين تجري تخط المسار وترسم بالصدق وجه النهار، كنور السلام أتت أسرتي لتجلو الظلام وتمحو الغبار، لتجلو الظلام وتمحو الغبار.
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام في كل مكان، طابت أيامكم وأوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء يجمعنا بكم من جديد عبر برنامجكم الأسبوعي المباشر أسرتي، والذي يأتيكم مباشرة على قناة زاد العلمية. في هذا البرنامج نناقش كالمعتاد قضايا أسرية متعددة، نفتح فيها المجال أيضا لكم أنتم مشاهدين الكرام للمشاركة معنا بالسؤال والاستفسار عبر أرقام التواصل التي تظهر لكم تباعا في ثنايا هذه الحلقة. حديثنا اليوم عن موضوع الخرس الأسري، وابتداء نرحب بضيف أسرتي الدائم الشيخ عبد اللطيف بن هاجس الغامدي، مدير لجنة إصلاح ذات البين بمدينة جدة. حياك الله أبو حمزة.
حياك مولاك، أهلا وسهلا بك أخي صهيب، وحيا الله إخواني وأخواتي ومشاهدين ومشاهدات.
الله يبارك فيك. خلينا نذكر بس السادة المشاهدين أن حديثنا اليوم كما ذكرت عن الخرس الأسري، وأيضا سؤالا التفاعلي الذي يمكنكم المشاركة فيه على منصات التواصل الاجتماعي الفيسبوك وتويتر. السؤال التفاعلي: ما هي أهمية وجود حوار وتواصل بين أفراد الأسرة الواحدة؟ ما هي أهمية وجود حوار وتواصل ما بين أفراد الأسرة الواحدة؟ المشاركة كما ذكرت عبر منصات التواصل الفيسبوك وتويتر لقناة زاد العلمية. خلينا نبدا معك هذا الحديث، هو موضوع الخرس الاسري. ابتداء يعني شيخ عبد اللطيف، ماذا نقصد بالخرس الاسري؟
طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا ومباركا فيه، اللهم صل وسلم وبارك وانعم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبد الله تعالى ورسوله. أحييك أخي صهيب مرة ثانية، وأحيي إخواني وأخواتي مشاهدين ومشاهدات، وأسأل الله أن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع
يا رب.
الخرس الأسري يمكن نسميه تسمية أخرى لعلها أكثر يعني إيصال للفكرة، وهو الطلاق الصامت. الأصل أن تكون الحياة الأسرية بين الزوجين على وجه الخصوص، والأسرة على وجه العموم، يكون هناك فيها تفاهم وتناغم وحوار ونقاش وجدال و معاملة بالتي هي أحسن.
جميل.
لكن بهذا الخرس كل منهما يعيش لوحده، كأنما كل واحد منهم جزيرة مستقلة عن الآخر، كأن كل إنسان فيهم محبوس في زنزانة داخلية ليس له تواصل مع الطرف الآخر. يمكن نسميها حياة تسير أعمال أو حكومة تسير أعمال فقط حتى الأسرة تستمر، حتى لا يسمى هذا مطلق وهذه مطلقة، يحافظان على بقاء الأسرة كهيكل، لكن في الداخل أجوف.
نعم.
لا حوار، لا نقاش، لا تواصل، لا مفاهمة، لا تناغم بينهما، وإنما كل منهما يعني فقط يسير الحياة هكذا لتنتهي وتنقضي. طيب، لما لا تطلب الطلاق وتنتهي تبحث عن مجال آخر أو تجربة أخرى؟ يقول لا، اسم مطلقة، اسم صعب، أنا أهرب منه، هكذا تقول المرأة. والرجل يقول أولادي، وربما لهم مصالح من بقاء الزواج، مصالح مادية مثلا.
نعم.
أو محافظة للشعور العام، لكن ليس بين الزوج والزوجة أي جاذبية ولا عاطفة ولا محبة ولا أي تواصل، وربما حتى يعني تواصل الخاص بينهما إنما يقضى هكذا يعني بغير لذة وبغير احترام، وفقط كما قلنا حكومة تسير أعمال حتى تستمر الحياة، لكن هناك خرس. خرص بكل ما تلك الكلمة، القوالب موجودة لكن القلوب مفقودة،
وقد يكون أقصى من الطلاق العادي أحيانا
بطبيعة الحال. هو في الحقيقة ربما يصل الحال إلى أن كل منهما يعذب الطرف الآخر، يعني فقط ينتصر لذاته، يشتكي لغيظه، يحاول أن يثبت أنه هو المظلوم وأنه البريء وأن الطرف الآخر هو المجرم وهو الجاني عليه، وبالتالي كل منهما يعيش لذاته لنفسه فقط، وربما يبحث عن جو آخر. الرجل يفكر كثيرا في هذه الحالة بأن يعدد.
نعم.
إذا كان لديه دين، وإذا كان فاجر فيبحث عن مجال آخر. المرأة إذا كان لم يكن لها دين يعصمها وتقوى تحفظها، ربما تفكر في تجربة أخرى بمجال آخر بالحرام،
بالفعل.
أن يكون لها نوع من إشباع النهمة العاطفية التي تفتقدها في البيت. كما قلنا أجساد موجودة هو الحياة الأسرية بصفة عامة ظاهر الناس يرون ما شاء الله أسرة كويسة طيبة، الزوج والزوجة يذهبان إلى السوق، يذهبان إلى المناسبات العامة، لكن في الحقيقة لو دخلت إلى البيت كل منهما يعيش لذاته منكفئ على نفسه، الطرف الآخر فقط أوامر ونواهي وكلمات محدودة معدودة، ليس بينهما أي جاذبية، ليس بينهما أي تفاهم أو تناغم أو حوار أو نقاش أو قرار مصيري يتخذ من الطرفين، وإنما كل منهما يعيش بكل ما تلك الكلمة لذاته لنفسه، هو في الحقيقة طلاق لكنه طلاق صامت.
صامت جميل. طيب ما دام احنا وضحنا هذه النقطة، وأعتقد أنه هناك كثير يعاني من هذه المشكلة، لكن إذا تحدثنا عن جانب شو الأسباب، ما الأسباب التي تؤدي بهذه الحياة الجميلة التي قد يكون فيها أبناء وبنات، فيها بيت، فيها عش زوجية، إلى جانب من الطلاق الصامت، إلى جانب من الجفاف العاطفي وعدم وجود أي مشاعر موجودة في داخل المنزل؟
الأصل أخي الحبيب أن الحياة الأسرية هي بهجة في ذاتها. الرجل يتزوج بهذه المرأة لأنه يضمن أو يظن أن السعادة معها، وهي تختار هذا الرجل من بين رجال الدنيا، تظن ويغلب على ظنها أن السعادة ستكون معه،
فارسها
الذي سيأتيها على يعني خيل بيضاء ثم يطير بها في نحو السعادة وحقول الهناء. هذا حلم مشترك بين الرجل والمرأة. الحياة الأسرية أصلا إنما تبنى على هذا الظن وهذا الاعتقاد وهذا الأمل. لكن عندما تأتي الحياة الأسرية ولا يجد الزوج نهمته أو بغيته في هذه الزوجة وهي كذلك، في الحقيقة لو أنه قرار وظيفة أو شيء آخر ربما بكل بساطة تنفصل الشراكة وتنتهي، لكن هنا قضية أكبر، هنا قضية ماذا يقول الناس عنا، هنا قضية طيب أهلي ماذا سيكون الموقف منهم، أهل زوجتي ماذا سيفعلون بي مثلا،
أي
أهم الناس، طيب بيننا أولاد، أولادنا كيف يتربون، كيف نتواصل. ربما بقاء الحياة الأسرية على هذا الهيكل العظمي أفضل، لأنه المرأة تساعدني براتب مثلا، الزوج وين أروح، أخواني كل منهم يعيش مع زوجتي وأبي متوفى، ما عندي لهذا الزوج، فتستمر الحياة بهذه الرتابة. لكن نقول الأصل أن الحياة الأسرية هي نوع من البهجة، نوع من السعادة، الزوج يسعى في إسعاد زوجته والمرأة تفعل ذلك.
نعم.
إن لم يجد الزوج السعادة في بيته مع زوجته ويجد الحنان والأمان في كنفها وفي حضنها، فإنه يمكن أن يجد ذلك. المرأة إن لم تجد الحماية والإحاطة والعون والاحتواء والمحبة من زوجها، أين يمكن أن تجد ذلك؟ لذلك يجب على الزوج والزوجة أن يسعى كل منهما في إسعاد الآخر، يعني استثارة كل أسباب الجمال والهناء والسعادة والبهجة في البيت.
أعتقد أن في جانب، في هذا الجانب، أن كل واحد الآن صار أنه ينتظر السعادة من الطرف الآخر وهو لا يقدم.
صحيح. السعادة. صحيح. هذه آفة كبرى. لا أقول فقط في موضوع هذا اللي نتكلمنا عنه اليوم، الحياة بصفة عامة. نحن ننتظر مبادرة من الآخرين. نحن ننتظر أن يأتينا الخير من غيرنا. نحن دائما ننظر لأنفسنا أننا يعني مجروحين، مظلومين، مضطهدين، ودائما مصيبين، دائما أقوالنا واختياراتنا وقراراتنا هي الصواب، هي الصح، وهي الأفضل، وهي الأكمل. غيرنا لم يفهمنا، غيرنا لم يقدرنا، لم يأتي بما نستحق. هذه آفة كل منا ينظر. ولذلك من يعلق الجرس، من يعلق الجرس، هذا السؤال يطرح بالذات الحياة الأسرية الزوجية الخاصة بين الزوجين. إن لم يكن هناك مبادرة من طرف منهما، في الحقيقة الجفاف سيستمر، بل أنا أقول البرود الذي في القطب المتجمد سيحل في الحياة الأسرية الخاصة بين الزوجين. وبالتالي تصبح القضية بالنسبة لهما يعني قضية فقط والله حياة من أجل الغير. أنا أقول الأصل أن الزوج يسعى في إسعاد زوجته والمرأة تفعل ذلك.
جميل.
لذلك جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عندما كان في غزاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقفل راجعا، ضمه مجلس مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، اشتكى له من بعيره، هذا ليس لا إليهم من هذا الموضوع، لكن همنا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له: يا جابر هل تزوجت؟ تأمل هذا الرجل العظيم صلى الله عليه وسلم الذي معني بفتح القلوب والبلدان لهذا الدين، يهتم بغلام بشاب صغير معه في الجيش ويجلس إليه ويتحنن إليه ويتكلم معه ويشفق عليه، ويأتي بهذا السؤال: هل تزوجت يا جابر؟ قال: نعم يا رسول الله، إن أبي ترك لي 7 أو 9 من النسوة أخوات، وكان لي لابد أن يأتي بواحدة ترعاهن تقوم بهن. فقال: هل بكر؟ تزوجت بكر أم ثيب؟ قال: يا رسول الله ثيب. قال: فهل بكرا؟ طيب ليش؟ يأتي السؤال هنا، ليش النبي صلى الله عليه وسلم يدل على البكر؟ لماذا يهتم بهذه القضية معه؟ قال: فهل بكر تداعبها وتداعبك، تلاعبها وتلاعبك. يعني هذه المرأة ستسعى في إسعادك لأنك أنت أول تجربة في حياتها
وهي أول تجربة
وأنت كذلك بالنسبة لها، فكل منكم سيسعى في إسعاد الآخر. تأمل هذا التوجيه العجيب من النبي عليه الصلاة والسلام، كأنما يقول الزوج أنت معني بإسعادها وهي معنية بإسعادك، أنت معني بضحكتها وهي معنية بضحكتك، أنت معني بملاعبتها ومداعبتها وتسريتها وإدخال السرور على قلبها، وهي معنية كذلك بك أنت، أن تسعد قلبك، أن تشرح صدرك، أن تسعى في إسعادك، أن تذتر هذه الشفتان ببسمة هانئة رضية مرضية من جراء أو بسبب الطرف الآخر. لعلي أقول بعض الأسباب التي آلت بها الحياة الأسرية إلى قضية الجفاف أو الخرس الأسري. أول سبب اختلاف البيئة، اختلاف الثقافة
بين الزوجين.
يعني أحيانا الرجل مثقف للغاية ويحب أن يتسامر مع زوجته في أشياء الثقافية والأشياء العلمية والأشياء التي تناسب يعني ما لديهم مخزون.
جميل.
المرأة ربما تكون من عالم آخر تماما.
شو يقول هذا؟
تماما يعني بكل ما تعني الكلمة معنى. المرأة بسيطة جدا أو ساذجة جدا أو ثقافة محدودة جدا. الاختلاف التباين هذا مشكلة. نحن يعني قدمنا حوالي 4 أو 5 حلقات عن التوافق بين الزوجين، وقلنا التوافق في الثقافة بين الزوجين يقرب بينهما، يجعل الهوة بينهما أقل. هناك مشتركات يتكلم فيها وتتكلم فيها، عندما هو مشغول مثلا بعلم الذرة، عندما يسألها ماذا تعرف عن الذرة تقول الذرة الذي يمشي على الأرض، هو في عالم وهي في عالم آخر. يعني لا يمكن أن يكون بينهم نوع من الحوار والثقافة. هذا سبب من الأسباب أنه يجد أنه يضيع وقته معها، هي تشعر أنها ما تفهم من كلامه شيء ولا تعنيها هذه المسائل تتكلم عنها، بالتالي جو غير الجو فتكبر المسافة بينهما. أيضا من الأسباب التربية، يعني امرأة خرجت من بيت كله صلف، كله قسوة، كله فظاظة وغلظة، ما في حوار، ما في نقاش، ما في كلام جميل بين الأب والأم والزوج والزوجة والأخ والأخت، يعني حياتهم جافة بكل معنى الكلمة، فتنتقل إلى حياتها الأسرية الزوجية الخاصة بها تنتقل بنفس الثقافة وبنفس التربية التي تربت عليها. وهو كذلك يعيش مع أبوين دائما يتخاصمان يتهاتران يتشجران. طيب هذه الثقافة ستنغرس في ذاته، ستصبح الحياة الأسرية والتفاهم بين الزوج والزوجة مثل هذا، فيستنسخ هذه التجربة المرة في حياته، وبالتالي نفس الطباع ستكون في الحياة. طبعا هذا ليس لزاما في كل أسرة، لكن نتكلم عنها من الأسباب قد تكون موجودة أو مفقودة.
اختلاف البيئة،
الثقافة، اختلاف التربية. أيضا من الأشياء المهمة اختلاف الطبيعة بين الرجل والمرأة.
طبيعة ماذا؟
طبيعة الرجل مختلفة عن طبيعة المرأة تماما. المرأة تفصيلية، تفصيلية بكل معنى الكلمة، المرأة تحب التفاصيل، تغوص في التفاصيل، الرجل ما يحب التفاصيل أبدا، الرجل يحب الموجز المختصر المفيد، لذلك قيل ثرثرة النساء، لم تأتي الكلمة من فراغ، المرأة تحب التفاصيل. المرأة من خلال الأبحاث العلمية، الأبحاث العلمية تقول أن المرأة في اللغة أفضل من الرجل، مفردات المرأة أكثر من مفردات الرجل، المرأة تستطيع التعبير والوصف أكثر من الرجل، خيال المرأة أكثر من خيال الرجل، هذا من خلال تجربة علمية وحقائق علمية. ولذلك المرأة تستطيع أنها تتعلم أكثر من لغة أكثر من الرجال، قواميس اللغة عند المرأة أكثر من قواميس الرجل، الرجل يعبر بحركاته بتصرفاته، المرأة كثيرا ما تعبر بألفاظها، ولكن المرأة تحب الاستغراق في التفاصيل، المرأة إذا تكلمت عن موقف تتكلم عنه بكل تفاصيله، الرجل لا، يأتي بموجز الأنباء، الرجل يحب المختصرات، لكن المرأة لا، استغراقية،
استقبل الموجز ويعطي الموجز
جدا. الرجل ما حتى يقول المرأة يقول خلاص إيش دخلي أنا في فلان زوجت فلان أنجبت فلان قامت قاعدت، ما لي دخل. المرأة تعتبر هذه الأشياء بالنسبة لها نوع من كينونتها من طبيعتها، فهي تتحدث عن أشياء لا تهم الرجل بحال من الأحوال. لذلك حديث أبو زرع في البخاري وأم زرع، تحدثت عائشة للنبي عليه الصلاة والسلام عن 11 امرأة وذكرت أوصاف الرجال وأوصاف النساء وأوصاف الأكل وأوصاف الطعام وأوصاف حتى الخدم وحتى الخيول، ويأتي النبي عليه الصلاة والسلام وهو يستمع إلى هذا الوصف العجيب منها الذي ربما استغرق دقائق من وقته الغالي ويعلق عليه الصلاة والسلام كنت لك كأبي زرع لأم زرع إلا أني لا أطلق. موجز يا أم الأنباء، الرجل جاء بالمختصر المفيد، المرأة لا، المرأة ما يعجبها الكلام البسيط، ولذلك المرأة كثير مما تشتكي من الرجل. يعني الخرس الأسري النساء يشتكين منه أكثر من الرجال. الرجل يميل إليه أحيانا، يميل إليه أحيانا بطبيعته، الرجل يحب الصمت أحيانا. يقال أن الرجل يدخل الكهف بالذات عندما تكثر عليه الأزمات، عندما تكثر عليه الضغوط النفسية يميل إلى الكهف، يميل إلى أن يدخل إلى الصمت، إلى صمته، ينكفي على ذاته،
إلى عزلة،
عزلة، نوع من العزلة. المرأة لا ما تحب الكلام هذا. المرأة أي مشكلة تصير في البيت لازم تعطيك كل التفاصيل، كل التفاصيل، لا بتعبر عن كل مشاعرها وكل المشاعر من حولها. الرجل لا 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 أبدا أبدا، ما يمكن، ينكفي على ذاته. لذلك من أسباب وجود الخرس الأسري أنه الرجل الضغوط اللي يواجهها الرجل في خارج البيت. يعني الرجل يمارس عليه ضغوط جبارة في الشارع،
في العمل،
في العمل مع أصحابه، في تجارته، في وظيفته، في علاقاته، بصفة عامة الرجل يمارس عليه ضغوط أكبر من المرأة. المرأة بقلة الاحتكاك الضغوط عليها أقل، ضغوطها فقط من أبنائها وأهل بيتها أو من بعض قراباتها المحيطين بها. لا، الرجل لا، فضاء الرجل أوسع، أرحب، علاقات الرجل أكثر، فبالتالي الضغوط على الرجل أكثر. الرجل يمئي في خارج البيت ربما يتكلم، يصف، يحاور، يناقش، فإذا دخل البيت يريد أن يدخل إلى كهفه،
خلاص
يميل إلى أن يصمت. هو يشعر أنه نوع من الراحة، نوع من التفريغ، نوع من يعني الانكفاء على الذات والتفكير العميق.
في الوقت ذا تكون
المرأة أصلا هي منتظرته في البيت، هي طبخت وسوت كل شيء، منتظرة الكلام. المرأة تحب الكلام، تحب تسمع، تحب تتكلم. الرجل لا، الرجل ما مسكين، مضغوط، طفشان، زهقان.
هل هو عيب فيهم في الطرفين؟
ولذلك لابد أن نفهم. يعني أنا فهمي لهذا يا أخي صيب، فهمي لطبيعة المرأة يجعلني أتحاور معها، تناقش معها،
أجادل
معها، أحاول أني يعني أغذي هذه النهمة فيها. يعني تأمل إلى حبيبنا محمد عليه الصلاة والسلام، يا ما أرقاه، ما أعظمه صلى الله عليه وسلم. تأمل إليه ويقول يا عائشة والله إني لا أعلم متى تكوني عني راضي ومتى تكوني عني غضبة.
يا سلام،
كيف يا رسول الله، متى يعني، إيش المؤشر، ما هو الدليل، كيف يمكن لك معرفة أنه متى تكون عائشة راضية وساخطة؟ قال إذا قلت ورب إبراهيم فأنت عني غضبة، وإذا قلت ورب محمد فأنت عني راضية، فتقول فداك أبي وأمي ونفسي يا رسول الله، والله لا أهجر إلا اسمك. تأمل، هو تفطن إلى كلماتها، يهتم بها ومشاعرها.
جميل.
يعرف متى ترضى ومتى تسخط، يعرف من خلال كلمة واحدة فقط الحالة النفسية التي تكمن في نفسيتها. قالت رب إبراهيم، عرفناها هجرت الاسم، محت الاسم، استكثرت أن تقول رب محمد، نوع من العقوبة منها له.
نعم.
تأمل حتى رقية عائشة رضي الله عنها، الآن خلاف بسيط بين الزوج والزوجة يستبان ويتهاتران ويتلعنان الوالدين واستخرجان الموتى من قبورهم، وعلى أشياء تافهة جدا ليس في شيء ولا تعني شيء. فالرجل ينبغي عليه أن يفهم هذا من المرأة، والمرأة ينبغي أن تفهم أن الرجل ترى طبيعة الرجل مختلفة عن طبيعتي.
أحسن، جميل. بس خليني أوقف عند هذه النقطة شيخ عبد اللطيف وأرجع للشارع ونأخذ رأي الجمهور أيضا في هذا الجانب حول هذا الموضوع، حتى أيضا نسمع من صوت الناس. هذا تقرير عن موضوع الحلقة شاركنا فيه الزملاء، نتابع ثم نعود.
على الدين تجري تخط المساء وترسم بالصدق وجه النهار، كنور السلام أتت أسرتي لتجلو الظلام وتمحو الغبار.
حوار لازم يكون بشكل يومي، يعرف إيش مشاكلها، إيش اللي حاصل في البيت، إيش اللي صاير، ما يكون أكثر وقته برا البيت ولا مع الشباب ولا بالوسائل الاجتماعية. فحلو المشاركة. يعني
لغة الحوار مثل ما تفضلت في سؤالك ومسماها وعنوانها لغة، إذا وجدت هذه اللغة ستذوب الكثير من المشاكل الاجتماعية، لا سيما في مجتمعاتنا العربية التي مع الأسف يشتتها ويفرقها ضعف مثل هذه اللغة ووجود وعدم وجود مثل هذه اللغة. حقيقة ديننا الحنيف لم يترك لا شاردة ولا واردة في حياتنا اليومية والاجتماعية إلا وتطرق لها، فإذا فقدت هذه اللغة بين أفراد الأسرة فأكيد مصيرها تشتت، ستذهب إلى الحوار في الخارج، والأبدى والأولى أن تكون تحت قبة المنزل بلغة لغة حوار ولغة الأبوة والحنان.
على الدين تجري تخط المسار وترسم بالصدق وجه النهار.
إذن عودة لكم مشاهدي الكرام في موضوع حلقة اليوم في أسرتي عن الخرس الأسري. أرحب مجددا بضيفي الشيخ عبد اللطيف بن هاشم السرغاني. حياك الله أبو حمزة.
يا مرحبا وأهلا. حياك الله.
شفت تفاعل الناس وأجوبتهم أيضا على نفس الجانب. أعتقد أنه في وعي موجود عند الشباب خصوصا التقرير عرضه الشباب. فلو بس تعليق بسيط عن الفكرة.
الكلام الذي سمعته كلام جميل وكلام أصيل وصحيح بكل ما تعني الكلمة معنا. لا يحتاج مني إلى دليل أو تعليل. نقول نحن نحتاج إلى الحوار في حياتنا. من الأشياء الكبار التي نفقدها في بيوتنا الحوار. وأحيانا هناك حوار لكن حوار الطرشان. يعني كل منهما فقط يعبر عن نفسه, فقط ينتصف لذاته, يريد أن يثبت للطرف الآخر أنه مظلوم.
نقدر نقول هذا سبب من الأسباب
كبرى. يعني من الأشياء التي تجعل الزوج مثلا يفر من الحوار مع المرأة أو النقاش أو الكلام بصفة عامة, نوعية الكلام الذي يدار أصلا في النقاش. يعني إذا حدثني بالله عليك ماذا يمكن أن تكون الجاذبية لحوار كله اتهامات, أنت تسوي وأنت فاعل وأنت تارك وأنت منقص وأنت يبغي الرجل يسمع هذا الكلام؟ لا, نفس ضع هذا أيضا على الوجه الآخر. أيضا المرأة ما تحب أن تجلس مع زوجها يقول أنت مقصرة وأنت فتفر منه ويفر منها. نوعية الحوار مهم جدا. رفع الصوت في الحوار هذه آفة كبرى. كثير من الناس إذا حاور في أشياء بسيطة تافهة ما تستعد الغضب ولا الزعل ولا رفع الصوت, تجده يرفع صوته كأنما هو منذر جيش. طيب ليش ترفع صوتك؟ طبيعتي. طيب غير من طبيعتك, تستطيع أن تغير. قال لا أنا طبيعتي ما أستطيع أغير. كل منا يستطيع أن يغير, بس مشكلة ما في إرادة تغيير. كل منا يستطيع أن يؤثر على ذاته, يغير من أخطائه, بس مشكلتنا كده تربينا على كذا وألفنا هذا. وبالتالي أول ما يبدأ نقاش بين الزوج والزوجة عن أشياء بسيطة جدا, تجد صوت الزوج يرتفع وصوت الزوجة يرتفع كأنهما يعني في حرب داحس والغبراء.
هذا مستحيل يصل لحل.
كيف يمكن يصل لحل
أبدا
إذا كان الحوار مبني على أنه أنا أنتصف لنفسي وأني صاحب الحق والطرف الآخر هو المجرم والمقصر في حقي؟ ما رحنا, ليس هدفي الحق وإنما هدفي أن أثبت أن الحق معي. أي جاذبية في هذا الحوار؟ لا يمكن. الإمام الشافعي كان يحاول يقول يعني قولي حق يحتمل الخطأ, صواب يحتمل الخطأ, وقول غيري خطأ
يحتمل
الصواب. وبالتالي يا ما جادلت أحدا إلا ورجوت الله أن يخرج الحق على لسانه. مو هدفي أن ينتصف لنفسي وأن أنا أقول والله أنا البريء وأنا المسكين وأنا المظلوم. لا, الهدف أني أصل لحل للمشكلة التي نحن نتناقش فيها. التخوين, سوء الظن في الكلام, أنت تقصد كذا وهي تقول أنت تقصد كذا, وبالتالي يا أخي أصبحنا نحارب على النوايا, ما نحارب على الألفاظ الخارج الظاهرة
وتشعب نفسه.
وانتهينا انتهينا. مشكلتنا الكبرى على مستوى الأمة, لا أقول على مستوى الأسرة, أن القواسم المشتركة بيننا كبيرة جدا جدا جدا, لكن لا نتحدث عنها ولا هي التي تجمعنا. الأشياء التي نختلف عليها هي محور النقاش. تجد أنا وأنت متفقين على 90% من الفكرة. طيب ما نتكلم عن 90%. على 10% هي مشكلتي ومشكلتك. وقد يتعدد الحق. يعني الآن يا صهيب أن تقول أقسم بالله العظيم على كتاب الكريم إن السبت قبل الأحد, وأنا زيك أقول أقسم بالله العظيم على كتاب الكريم إن الاثنين بعد الأحد. أنت تجادل عن شيء وأنا أجادل عن شيء, بيننا قواسم مشتركة. كلامك صحيح وكلامي صحيح. ما هو الصحيح بيني وبينك؟ إنه هذا الأحد قبله السبت وبعده اثنين. أنت تتكلم عن جزء وأنا أتكلم عن جزء. مأساتنا هذه يا أخي. أنت تتكلم عن الكو والله نصه فاضي, أنا أقول والله نصه مليان. أنت صح وأنا صح, نستطيع أن نصل إذا كان هدفي وهدفك نصل للحق. لكن المشكلة لازم أبين أنك أنت خطأ وأنا صواب, وبالتالي يا أخي ما نصل.
ولزيد رفع الأصوات والغضب, واعتقد وقتها ما الواحد
ليت الأمر يقف عند رفع الصوت. لكن تجد السباب والشتام واللعن والطعن والسخرية والاستهزاء. حدثني بالله عليك عن امرأة تأتي إلى زوجها تريد أن تتحدث معه, وإذا بيسخر منها ويستهزئ بقولها وربما يقارنها مع غيرها. والرجل يأتي للزوج منشرح الخاطب وتكلم عن أي شيء, تجي المرأة عندها يعني تصريح أنها هي محقق كنن, تبدأ في التحقيقات وفي الاتهامات وفي إثبات وفي, وبالتالي الكلام كله يعني كأنه تحقيق جنائي. المرة الثانية أول ما يبدأ حوار مثل هذا سينكفئ الرجل وستنكمش المرأة وبالتالي سنصاب بالخرس
ومع تكرارها وتكرارها
والتجارب
الجفوة
تزيد. نعم. الجفوة تزيد بالجفوة. الفجوة تزيد بالجفوة.
نعم.
يعني الفجوة بين الزوجين تزيد بالجفاء. نحن يا أخي الكريم لا نستدعي الماضي الجميل في كثير من مجلسنا. نحن نستدعي الأحزان. ولذلك قيل أن يعني ذكر الجفاء في وقت الصفاء جفاء. تلاقي الزوج جالس مع زوجته لا يتذكر الأيام الجميلة التي عاشها، الأحداث التي مرت بهما، أو الأسرة بصفة عامة. يعني ما يتذكرون الأشياء الجميلة، الأحداث لا، أنت قلتي وأنت سويت، وأنت ذاك اليوم قلت لأختي وأنت قلت لأمي وهو يقول أنت سويتي، وبالتالي يا أخي نستدعي الأحزان والآلام ونحن في سعادة وفي راحة. ما في شيء الآن بيننا يستدعي الخلاف، لكن نستدعي الخلاف من الماضي، من الأرشيف القديم، لأنه مخزن في الذاكرة ما تخلصنا منه، بالتالي نستدعيه. حتى في لحظات أنسنا تجد هو وزوجته وأولاده خارجين بنزهة تمشي. طيب خرجوا تمشي ليش؟ انبسطون يفرحون صحيح؟
صح.
يخرجوا وسبحان الله يحصل موقف واحد أو كلمة واحدة وتتحول التمشية والنزهة والسياحة إلى غم وهم، وتجد المزاجية العالية تطغى. يعني يمكن إنسان يا أخي ازعل، ما عندك مشكلة ازعل، من حقك أن تزعل، بس خلاص ازعل شوي وانتهى الموضوع، جاي كل مثل فقعة الصابون فجرها يا أخي،
وبرضه خلي
قدر شيء لم يكن،
وخلي قدر للزعل، من زعل الصغير زي من زعل الكبير.
يا الله قد جعل الله لكل شيء قدرا. يعني والله الناس الآن تخصون عشياء تافهة بكل ما تعني الكلمة معنى، تافهة بكل ما تعنيه الكلمة معنى،
وصار مال الزعل قيمة.
يا أخي الكريم مما يروى في قصة العرب أن نقطة من عسل أدت إلى وفاة قبيلة، نقطة من عسل، عسل كيف؟ نقطت نقطة من عسل في متجر، فجاء رجل معه ابن عرس يريد أن يبيعه، فرأى ابن عرس هذا نوع من الحين الصغيرة، رأى نقطة العسل فلحسها، فصاحب المتجر ركله بقدمه، فغضب صاحب ابن عرس لهذا الحيوان كيف تؤذي تضرب برجلك، فتضارب فقتل أحدهم الآخر، فاجتمع قرابة ذلك فقتلوا ذلك الرجل، فاجتمعت هذه القبيلة على هذه القبيلة وصار حرب لا عد ولا حد للضحايا فيها من أجل نقطة عسل. خلافاتنا مثل نقطة العسل، نستدعي نكبر نعظم ما نتلافى. قلت لك يا أخي الكريم والله القواسم بيني وبين زوجتي كبيرة، القواسم بيني وبين ابني كبيرة، القواسم مشتركة بيني وبين أبي كبيرة، بيني وبين كل إنسان كبيرة.
جميل.
نحن لا نلتفت إلى هذا، مأساتنا الكبرى استغراقنا في الجزئيات المؤلمة، أحزاننا تأتي منها، تنغيص عيشنا من أجلها، وإلا نستطيع والله يا أخي عرف بعضه وأعرض عن بعض، هذا منهج نبوي، منهج التغافل به السعادة والهناء والمسرة. والله
جميل. خلينا نأخذ اتصال ونرجع نكمل. إيهاب من مصر، تفضل إيهاب.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله، حياك الله.
الله حياك الله يا أخي، بارك الله فيك.
الله يبارك
فيك. لو سمحت يا أخي استفسار بس من الشيخ.
تفضل.
لي صديق عزيز علي يستشيرني في كل شيء وكذا، فهو دائما على خلاف مع زوجته وكذا في وجهات النظر، وزي ما الشيخ يتكلم بينهم قواسم مشتركة ولكن دائما في خلاف وجهات النظر، هو رأيه في ناحية وهي رأيها في ناحية.
نعم.
المهم دائما ينبه عليها على أشياء وكذا، وهي كل مرة تعمل حاجة عكس ما هو ينبه عليها يعني. ففي يوم انفعل عليها ف يعني قال لها الحمار يفهم من أول مرة، وأنت مرة واثنين وثلاثة وما تفهم، قالت له أنت حمار وستين حمار. هو يقول لي يبغى يعني ينفصله كده، لأن طبعا يعرف أن إذا ثبته مرة خلاص الموضوع بيتمادى.
أي طبعا.
وبعد كده ممكن يبقى فيه تطول أكثر يعني.
نعم
صحيح. فأنا بصراحة مش عارف شعوره إزاي.
طيب.
هو يبغى ينفصل عنها طبعا على خلاف له شهر معاها دلوقتي بسبب ال.
وأنت ودك تصلح بينهم؟
فأنا ودي أصلح بينهم، بس بصراحة أنا يعني شايف إن هي أخطأت خطأ كبير جدا يعني.
اي نعم. نعم.
هل خطا دوت يستدعي الانفصال ولا ما يستدعي؟ طيب. ولا ايه؟
واضح يعني. هذا جاوبك ان شاء الله يا اخي،
تتكلم في الموضوع ده.
ابشر يا حبيبي نجاوبك ان شاء الله.
اسمع الاجابه.
ابشر.
تفضل يا شيخ.
انا اقول يا اخي الكريم من المآسي الكبار أن يفقد الاحترام والتقدير والتوقير بين الزوجين. أنا متفائل بحياة بين زوجين ليس فيها حب أن تستمر،
نعم،
لكن غير متفائل أن حياة بين الزوجين ولو بينهما حب لكن ما بينهم احترام أن تستمر. مفهوم النقطة؟
مفهوم.
يعني أنا أقول لو أن زوجين ليس بينهما حب لكن يحترمها وتحترمه، يوقرها وتوقره، يقدرها،
نعم،
والله تستمر الحياة الأسرية وتطيب القلوب ويعيشان حتى ينجوان إلى بر الأمان. قد يحب الرجل زوجته حبا جما يعشقها وهي كذلك تعشقه، لا ترى في الدنيا كمثله أبدا،
لكن ما في
احترام بينه وبينها،
إيه،
تنتهي الحياة الأسرية.
شلون
لأن ستأتي لحظة من اللحظات لن يسمح، سيصبح مثل البالون الذي ينفجر، بالذات الرجل، والمرأة قد يحدث منها هذا، لكن ستأتي أخطاء من عدم الاحترام قاتلة بكل معنى الكلمة. أنا أعرف قصة لرجل والله يعشق زوجته بكل معنى الكلمة، وبينه وبينه بنت ويحبها حبا جما ملكت عليه السمع والبصر وهي لا ترى في الدنيا كمثله أبدا، يحب تحبه حبا جما تعدله والله بالناس كلهم في الحياة. وقع بينه وبينها خصومة في يوم الأيام، فقط خصومة، زعل منها وزعلت منها، وكأنه في لحظة من لحظات الطيش ضربها على وجهها، ضرب كف مباشرة. اتصلت بأهلها بأخيها، فجاء أخوها فأخذها وذهب بها إلى منطقة أخرى. وقعت المشكلة الآن لا أقول بين الزوج والزوجة، بين العائلتين الآن، خلاص خرجت من طور الأسرية المحدود اللي ممكن تنحل. هو ذهب الرجل خارج البيت وندم على فعله واشترى لها هدية، واشترى على ما يقول باكي ورد وهدية معها ظن ذهب، وجاء يريد أن يسترضيها، ما رضي بفعله معها،
ندم.
وجاء ندم تماما وجاء بذلك الهدية وجاب الورد، دخل البيت ما وجد المرأة في البيت، اتصل بها ما ردت عليه، فجن جنونه. وين ذهبت؟ بحث، أخيرا تأكد أنها ذهبت إلى أهلها. أبوها صمم على طلاقها، وأهله أيضا صمموا على طلاقها، فطلقها في المحكمة وهو يبكي وهي تبكي، وما زال بعد طلاقه منها يبكيها كلما جاء اسمها، وظلت سنين طويلة تبكيه وترد الخاطبين من أجله حبا فيه. وكان هو رسام، كان يرسمها في كل مكان ويرسم دموعها وعيونها والدموع من عينيها، وكان يكتب فيها الشعر وتكتب فيه الشعر، وقد طلقت منه. طيب لماذا النهاية المؤلمة هذه؟ لأنه في حب لكن ما في احترام. لذلك نحتاج أن نهتم بقضية الاحترام بين الزوجين في النقاش، في الحوار بين الزوج والزوج. ما في داعي لا تسفه رأي ولا تسفه شخصية، ولا أنت واجه فكرة بفكرة، لكن نحن مشكلتنا أن نقفز على موضوع الأفكار إلى الأشخاص
بالفعل.
والنيات، لا يمكننا نحكم على الظاهر أو على الكلمات نسمعها، لا، نحن على النيات نحاكمك إلى نيتك. النية، من يعلم النية؟ الملائكة لا يعلمونها، الملائكة وهم ملائكة الرحمن الموكلين بالكتابة الأعمال والأفعال يحصون ما قلت وما فعلت، لكن نيتك لا يعلم بها إلا الله عز وجل. يوم يبعثر ما في الصدور، تخرج هذه النوايا في يوم القيامة ويجازيك الله عز وجل بها. لا، نحن لا استبقنا هذا الحدث، استبقنا الحساب هذا الآن في الدنيا، سنحاسب بعضنا على النوايا، أنت قصدك وأنت قصدك وهو قصده وهي قصدها. طيب يا أخي أعطوني برهان، أعطوني دليل، أعطوني، لا، قال الكلمة الفلانية قصده. طيب أليس له معنى في الحلال؟ أليس له معنى في تبرير في شيء طيب مستساغ؟ لا، ما نختلق لأنفسنا المعاذير مطلقا، نحن نحب أن ندين الآخرين.
جميل، لكن حتى نختصر هذا
أنا جيد أذكرتني به، أنا خرجت عن سؤالي. أنا أقول نعم يا أخي إيهاب، أنتم يا أهل مصر أهل يعني الذكاء والحصافة والكلام الجميل، إن لم يكن الكلام الجميل في مصر فأين يكون؟ ولا تكسر في الآخرين، لكني أنا أقول تستطيع أخي إيهاب بالكلمة الطيبة أن تجلس إليه وأن تجلس معها وأن ترغبها في الاعتذار، لأن لا يجوز المرأة أن تصف زوجها بأنه حمار، ما يليق بها أبدا أن تصف زوجها يعني وزوجها يتزوج غزال، الزوج زوج حمارة، هي تدين نفسها،
نعم.
فبالتالي ينبغي عليها هي أن تدين نفسها وأن تعتذر منه وهو كذلك ينبغي عليه أن يحاسب نفسه وألا يرد على الإساءة بالإساءة، ادفع بالتي هي أحسن. جميل. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ما يليق أبدا أن المرأة تصف زوجها بأنه حمار، ولا الرجل يصف زوجته بأنها حمارة. وبالتالي يا أخي الكريم تخيل بالله الأبناء وهم يسمعون هذه الأوصاف للأباء، هل سيحترمونهم
أبدا؟
يوقرونهم يقدرونهم؟ لا والله، لن يكونوا في أنظارهم شيئا مذكورا. لا. ليش؟ الآفة الكبرى من الكبار. أنا متفائل خير يا أخي إيهاب، حاول أن تجلس إليه وتجلس إليه وترغبها في الاعتذار منه، وأنا على يقين لو أنها اعتذرت، لو أنها اعتذرت منه إن شاء الله عز وجل ستنتهي المشكلة بكل بساطة. مأساتنا الكبرى، يسهل علينا يا أخي صهيب أن نغرس الخناجر في خواصر غيرنا، ويصعب علينا أن ننزع هذه الخناجر من الخواصر.
لكن إن شاء الله نستطيع.
الاعتذار للأسف الشيطان يعظمه في أنظارنا. سهل علي أقول لك كلمة تجرحك، لكن صعب علي أقول لك كلمة تسلم في قلبك من سخيمة عليه. الشيطان يضخم أخطائك، لكنه يقلل أخطائي. وإن أحدكم لا يرى القذى، يرى القذى في عين أخيه، ولا يرى الجذع منصوبا في عينه. نحن ما شاء الله حذاق بعيوب غيرنا، بأخطاء سوانا، لكن للأسف نتجاهل أخطاءنا، عيوبنا، نقائصنا، حتى نتجاهل ونبرر لأنفسنا التقصير والتعدي على غيرنا.
جميل. طيب شيخ عبد الله، نستأذنك في هذا الفاصل ثم نعود نستكمل حديثنا. فاصل قصير ثم نعود معكم في هذا الحلقة من أسرتي.
كنور السلام أتت أسرتي لتجلو الظلام وتمحو الغبار.
في عالم سريع التغير هائل التأثير، تتعاظم أهمية دور الوالدين في تربية الأبناء وتنشئتهم النشأة الصالحة المبنية على الرقابة الذاتية. فهو عالم خطير متنوع بأدواته التكنولوجية وبما ينتجه من قيم وأفكار وملهيات، تمارس دورا ملاحظا وملموسا في تكوين وتشكيل عقول أبنائنا ونفوسهم. وقد أكد الإسلام دور الوالدين العظيم وجعله مسؤولية مشتركة بينهما وعبادة يحاسبان عليها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. وما دامت تربية الأولاد عبادة، فكل ما يبذله الوالدان لينجحا في القيام بهذا الدور من جهد ووقت وصبر وبحث وتعلم لأبرع الوسائل وأفضل الأساليب في التربية والتوجيه، كل هذا يحسب في ميزان حسناتهما. كما أن كل تقصير أو إهمال قد يؤدي إلى انحرافات يكون أول من يعاني آثارها الوالدان في الدنيا فضلا عن حساب الآخرة. ومهما تنوعت أساليب التربية وتطورت وتعددت مهاراتها، تبقى أقرب طرق إلى النجاح والقبول والسلامة في التعامل مع الأبناء هي الاحترام والحوار المقنع الهادئ المبني على تفهم واضح ومحبة صادقة تراعي احتياجاتهم وطبيعتهم العمرية والعقلية، مع الدعاء الدائم بالتوفيق والسداد وصلاح النفس والنية والذرية ليستمر اجتماع الأسرة في الدنيا والآخرة. قال تعالى:
والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، كل امرئ بما كسب رهين.
كنور السلام أتت أسرتي لتجلو الظلام وتمحو.
حياكم الله بجد مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة وفي الجزء الأخير، ونحن نتحدث اليوم عن الخرس أو الخرس الأسري. رحب مجيد بضيف أسرة الدام الشيخ عبد اللطيف بن هاي السلام. حياك الله أبو حمزة.
يا مرحبا وأهلا.
طيب إحنا توقفنا عن يعني عند ذكرنا جانب من الأسباب، والآن توقفنا عن جانب الحوار أو جانب عفوا الاحترام. إذا كان هناك حب ولم يكن احترام فلن تستمر الحياة.
أنا أقول يا أخي الكريم بالنسبة لموضوعنا، هناك فرق بين الصمت الأسري وبين الخرس الأسري. كل منا تعتريه في حياته لحظات يميل فيها إلى الصمت، يميل أن يدخل إلى الكهف، ينزوي بذاته، ينكفي على نفسه، يبتعد عن مجتمعه. وربما أول الناس الذين يشعرون بهذا الزوجة،
والنبي علّه فعلها كثير يعني. النبي
لا شك لا شك لا شك الإنسان أحيانا يحتاج إلى أن يدخل إلى 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 ما يسمى بالسجن الداخلي. السجن الداخلي إنه يسجن نفسه مع ذاته، تتشعب بك الحياة لدرجة أنك تحتاج بعض المرات أنك تنكفي على نفسك، ترجع لذاتك، تريد تجد نفسك ضاعت منك، نفسك ضاعت في كل مكان، اخترمها الناس، اختطفها الناس منك، فتحتاج أحيانا إلى أن تنكفي إلى على ذاتك، على نفسك، تقول أين أنا، أين ذاتي، هل يمكن أن أعيش فقط من أجل الناس، من أجل غيري، أنا أحتاج أن أعيش لنفسي أيضا. ولذلك أنا أقول للرجل والمرأة على حد سواء، كل منكم يبغي أن يكون هو أولا، هو أولا، نفسي أولا، ثم بعد ذلك يعني أقرب الناس مني، لكن نفسي لا أنساها، أحتاج أني أنا أجد نفسي قبل أن أجد غيري، أنا أتواصل مع ذاتي قبل أن أتواصل مع الذوات الأخرى.
هذا ينطبق على الطرفين طبعا
بطبيعة الحال، الرجل والمرأة، الرجل والمرأة. لكني أقول المرأة تشتكي كثيرا من قلة حديث الرجل، يعني الشكوى من المرأة بالخرس أنه أكثر من الرجال. يحدث من النساء ويكون مؤلم جدا بالنسبة للرجال، مؤلم جدا، لكن في الغالب أن المرأة تشتكي كثيرا لأنه يقع من الرجال كثيرا أكثر من النساء. قلنا هناك ضغوط على الرجال أكثر من النساء، طبيعة الرجل مختلفة عن طبيعة المرأة. احنا نحتاج إلى آلية للتخلص من هذا الخرس الأسري. كيف يمكن نتخلص منه؟
جميل. طب خلينا قبل نذكر النقطة نأخذ هذا الاتصال الأخير من محمد بن السعيد. تفضل محمد. ومحمد انت على الهواء، تفضلي. طيب العالم انقطع الاتصال بمحمد، خلينا نرجع للنقطة هذه.
طيب
تفضل.
نحن نحتاج أن نهتم بهذا الحوار الذي بيني وبين زوجتي على وجه الخصوص. هناك أشياء تستدعي نجاح هذا الحوار واستمرار هذا الحوار، بل التلذذ بهذا الحوار، إما في مضمونه محتواه ماذا يكون فيه، وإما في آليته وسيلته طريقته، وإما في مكانه، وإما في زمانه. هذه أربع أشياء مهمة جدا. إذا وجدت هذه الأربع واهتممنا بهذه الأربع، ثق تماما كل حوار في البيت سيكون مجدي ونافع وماتع، بل يكون لذيذ، نوع من أنواع اللذة والمتعة أن تجد لزوجك تتحدث معها.
جميل.
بدل أن تهرب منها وتهرب منك، لا، القضية الآن هناك مغناطيس يجذبكما. ما هو؟ ما يشعر كثير من الناس أنه محروم منه، وهو الحوار، الكلام، النقاش. إذن الاهتمام أولا بمحتوى الكلام.
ممتاز.
وش يصير الكلام بيني وبين زوجتي يا أخي؟ نبعد عن أشياء التقريع، اللوم، الاستهزاء، السخرية،
الدخول في التفاصيل،
الطعن، الدخول في التفاصيل التي لا فائدة منها. نحدد الهدف من الحوار، وش هدفنا؟ احنا احيانا هناك اشياء نتناقش عليها وهي محورنا، اجتمعنا من اجلها، فتجدنا سبحان الله ننجر هكذا من الشيطان الى نقاط خلاف اخرى نستدعيها. طيب مو وقتها الان، الان يبغى يكون الكلام بيني وبين زوجتي مختلف، الموضوع مختلف، ليش نتكلم في اشياء مختلفنا فيها سابقا؟ لماذا نستدعي الماضي المؤلم؟ إذن هذه أول نقطة.
جميل.
الحوار، ما هو الحوار؟ آلية الحوار، أول شيء ينبغي علي أن أعرض ولا أفرض.
جميل.
هناك فرق بين العرض والفرض. بكرة تروح لأهلي تختلف تماما، إيش رأيك بكرة أروح لأهلي؟
جميل. اختلاف
تماما تماما بكل ما نكلمه. يا أخي الكريم المعنى واحد لكن الأسلوب مختلف. هذا يستدعي القبول وهذا يستدعي الرفض، هذا يستدعي العناد وتصفية الحسابات، وهذا يستدعي لا والله سأبادر كما بادر، سأحترم كما احترم.
طبعا.
ولذلك مما يروى أن رجلا أو من الملوك رأى رؤيا. ما هي الرؤيا؟ رأى أن شجر بيته يقطع جميعا، انزعج لهذه الرؤيا فذهب إلى مؤول للرؤى، رأيت أن شجر بيتي كله يقطع، فقال لا أرى تفسيرا له إلا أن أهل بيتك كلهم جميعا يموتون في حياتك. طبعا هذا خبر
محزن
مؤلم بكل معنى الكلمة. فأزعجه، ثم ذهب إلى آخر، ماذا ترى؟ هذه الرؤيا. فقال أرى أن مولاي يعيش طويلا. المعنى واحد ولا لا؟ المؤدى النهائي واحد
بسعر.
لكن الكلام مختلف، الرسالة اختلفت، فالعرض مختلف، بالذات من المرأة على الرجل. الرجل ما يحب أوامر من المرأة أبدا، الرجل بذات الرجل ما يحب زوجته تقول وديني جبني أعطيني خذ لي لا تسوي افعل لا تفعل
بالقوة طبعا،
ما يحب هذا أبدا.
نعم.
شعور الرجل أن الزوجة تعامله كما تعامل أحد الأبناء قاتل. الخاسر الأول الزوج، الزوج له كينونة مختلفة عن الأبناء. إذا المرأة تعامل زوجها كما تعامل أبنائها ستخسر زوجها يقينا. الزوج ما يفرض عليه ولا يعامل معه كأنه أحد الأبناء، حتى بالرأي والقرار والاختيار وكل شيء أبدا. الزوج له تعامل آخر، تعرض ولا تفرض، إيش رأيك؟ طيب إيش رأيك؟ أما هو أفضل كذا نسوي كذا؟ ألا تشعر أنه في نقص في الشيء الفلاني؟ يشعر الرجل أنه عنده قدرة لأخذ القرار،
القرار لك طبعا،
القرار لك. ويعني الكلام الجميل الطيب هذا ما ينقص من المرأة شيء. والرجل كما قيل طفل صغير يلبس ثوب رجل كبير. المرأة تستطيع أن تتحكم والله في الرجل وتسيطر عليه وتأخذ منه ما شاءت، لكن إذا استطاعت أن تتخذ الأسلوب الصحيح للوصول إليه.
جميل.
لكن المرأة تتعامل بصلف بأوامر ونواهي تخسر الزوج تماما. كل إنسان فينا، كل إنسان بلا استثناء إلا ما شاء الله عنده حب السيطرة والأمر والنهي. كل إنسان بالذات الرجل في أهل في بيتي تشعر هذه مملكتك، هذا عرشك الذي أنت فيه متوج، أنت مأمور في الشغل ومأمور في القرابة ومأمور هنا ومأمور هنا، لكن في البيت تبغى تصير أنت الآمر. طيب فجأة رأيت أن والله العرش هذا يهتز، وأن الذي يتسلط عليك فيه هو أقرب الناس منك، بالتالي المرأة تخسر. لذلك أعرض ولا تفرض، أقول هذا للرجل والمرأة، لكن من المرأة من باب أولى، لأن الرجل له يعني درجة القوامة وهو الآمر الناهي في البيت، يحترم المرأة ويقدرها ويوقرها ويحسن إليها، لكن برضو القرارات المصيرية القرارات الكبار تكون بالحوار، ثم القرار فيها لمن؟
للرجل.
نعم للرجل.
جميل، هذه نقطة،
هذه نقطة مهمة جدا. مكان الحوار هذه مسألة أيضا مهمة. بعض المرات احنا نختار أماكن سيئة للحوار.
كيف مثلا؟
نختار نتحاور أنا وزوجتي في الصالة مثلا والأبناء موجودين، أو تحاور أنا وزوجتي وأمي وأبي موجودين مثلا. طيب، أو أخواتي الكبار مثلا موجودات مثلا، ويكون حوار حار بيني وبين زوجتي، بالتالي أنا سأرسل رسالة للجميع أن يعيش أنا وزوجتي حياة بئيسة تعيسة،
وفيها إهانة لأحد الأطراف،
وفيها إهانة لأحد الطرفين.
نعم.
بالتالي بالذات إذا جاء احتد النقاش والحوار. مأساتنا الكبرى أخي أيضا أنه إحنا لازم نقرر في كل مرة، هو مو صحيح. أجل الحوار، أجل، خليه وقت ثاني، مو لازم الآن. نعم. القضية ليست قضية مصيرية يعني يعني نعيش أو لا نعيش، نكون أو لا نكون، لا، قضية جدا تافهة، أجلوها بعدين. اليوم مجونة مش كويس، نأجلها وقت ثاني، نأجل الحوار، مكان مهم جدا. ولذلك أنا أنصح الزوج والزوجة إذا كان ألفا من بعضهما رفع الصوت مثلا، اذهب تحاور في قضية معينة في مكان لا يمكن يرتفع فيه الصوت، مطعم مثلا أو منتزع عام، مستحيل يرفع صوته، ومستحيل المرأة ترفع صوتها، مستحيل، لا يمكن، لأنه سيستحمل الناس. لو في البيت لا والله ستتحول إلى لبوة ويتحول إلى أسد، صح، وكل منهما يزأر في وجه الآخر.
نعم.
طيب ألفتما هذه القضية؟ لا، تدربا على الحوار في خارج البيت، اذهبا إلى مكان عام وبثوا الموضوع اللي تبغوا تناقشوا فيه، مهم جدا. أيضا من ناحية الزمان أرجع إلى المكان، يعني تخيل الرجل هو والزوجة مثلا حصل بينهما خلاف على نقطة معينة، ودائما الخلاف فيها، ويخشيان من يعني وصول القضية إلى شجار أو خصومة كبيرة. يا أخي ما أجمل أن يذهب الزوج والزوجة إلى بيت الله الحرام مثلا، إلى مكة مثلا، يتحاور معها في مسجد.
يا سلام، عندكت فيها سكينة.
يا الله، كم سيكون في ذلك من ألفة ومحبة بينهما، وسيصلان إن شاء الله. الأخير، نقطة الأخيرة، الزمان. هل أنت في كل لحظة من اللحظات مستعد تتكلم تناقش تحاور؟ لا والله،
صح.
لحظات تمر بك وأنت غاضب، لحظات أنت يائس، أنت إنسان بشر
أو تعبان منهك.
تعبان منهك مضغوط عندك أي مشكلة ومشاكل تعبان جسديا تريد أن تنام تخلد للسكون ليس وكذلك المرأة نفس الحكاية عندها لحظات مثلا عندها الدورة الشهرية
تختل
الحالة النفسية عندها تماما في هذه الفترة مثلا لحظات بداية الحمل الوحم نفسيا مضطربة مثلا ما بعد الولادة ما يسمى بحمى النفاس وأيضا تصاب المرأة بشيء من الاكتئاب هذا موجود يعني في لحظات معينة لا يحصل فيها الحوار غيروا أجلوا حولوا مكان وقت ثاني خلوا مثلا بعد صلاة خلوا الحوار بعد مثلا وضوء خلوا الحوار بعد تلاوة آيات من القرآن وبالتالي كل تلك الأسباب ستكون بإذن الله من أسباب وجود الألفة والمحبة والاحترام والتفاهم والتناغم بين الزوجين إن شاء الله تبارك وتعالى.
الله يعطيك العافية حمزة حقيقة الوقت معنا لكن أعتقد فيما ذكرنا من أسباب أساسية في بداية الحلقة مباشرة توجهنا إلى ترك هذه الأسباب حتى يكون في جانب من التوائم والوفاق ما بين الطرفين حتى كما ذكرت هو الاحترام قبل كل شيء قبل حتى الحب إن صح التعبير. يعطيك العافية بحمزة إن شاء الله نشوفك الحلقة القادمة على.
شكر الله لك وبارك الله فيك وشكر الله لإخواني وأخواتي من المشاهدين والمشاهدات وأسأل الله عز وجل أن يجمعنا دائما على خير وأن يجمعنا بأحبابنا في بيوتنا على خير وأن يجعل حياتنا سعيدة رغيدة راضية مرضية بفضله وإحسانه وهو صاحب الفضل والإحسان والحمد لله وصلى الله على سيدنا ورسولنا.
الله يعطيك العافية حمزة. إذن شكر لكم أنتم أيضا مشاهدين الكرام لحسن المتابعة والمشاركة معنا في حلقة اليوم والتي تحدثنا فيها عن الخرس الأسري. لقاءنا المتجدد بكم دائما كل أحد عند 9:30 مساء حتى ذلك الحين وفي كل حين نستودعكم الله في أمان الله.
على الدين تجري تخط المساء وترسم